بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني الأحبة بعد شهر رمضان، وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا موصولة بالخير مقطوعة عن الشر، كما أسأله سبحانه أن يمد لنا من أسباب الهداية ما به تختم حياتنا فلا نضل ولا نشقى، لأن من أعرض عنه ربنا فقد ضل وشقي، ومن أقبل عليه ربه ونظر إليه فقد رشد وبر واتقى. وهذا المجلس سيكون مفصولا عن غيره من المجالس، لأن كثير من إخواني لم يتصور أن نبدأ اليوم، وأتكلم بكلمة خفيفة يسيرة. هذه الكلمة اليسيرة عن مفهوم الالتزام. كلمة الالتزام صارت هذه الكلمة مصطلحا دوارا في دنيا الإخوة، دنيا الإخوة. فالشخص كان من قبل لا يغشى المساجد، وكان يتهكم على السنة، وكان ربما حارب أهلها. تغيرت أحواله، أطلق لحيته، قصر ثوبه، قلنا إنه صار ملتزما. إذن عندنا الالتزام، إما أن يكون الالتزام فيه معنى التركيز على الظاهر، أي أطلق اللحية ولابس القميص، وهذا مفهوم عجيب جدا، إن احنا نجعل الالتزام هو اللحية والقميص، هذا مفهوم عجيب جدا، لأنه يعتمد على الجانب الشكلي دون أن يكون له أساس من دلالة أو منهج أو معيار. وبعض الناس يجعل الالتزام ضابطه الناحية الفكرية، فصاحب أو أصحاب كل اتجاه يحكمون بالالتزام على الشخص باعتبار استمساكه بمنهجهم أو فكرتهم أو لا. مثلا لو أن إنسانا اعتقد أن الحل في صناديق الانتخابات، وأن العمل الحزبي صورة مشروعة لإقامة حكم الله عز وجل في الأرض، وأن المسلمين لا نجاة لهم مما هم فيه، ولا موقظ لهم من رقدتهم إلا إذا انسلكوا في هذا العقد، من آمن بهذه الفكرة قلنا بأنه ملتزم. أصحاب هذا الفكر الانتخابي البرلماني كل من صادقهم ووافقهم على فكرتهم صار ملتزما، وكل من خالفهم في هذه الفكرة صار فيه جزء من الابتعاد عن الالتزام. ده مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا. ولذلك نجد أن أصحاب كل دعوة يجعلون دعوتهم هي الإسلام، وهي دعوة الحق، هي الإسلام وهي دعوة الحق، وكل من دخل في دعوتهم صار ملتزما، وكل من خرج عن دعوتهم صار منتكسا. خطيرة جدا. أظرف شيء، وهذه من باب الطرفة وقد وقعت حقيقة، أن أحد إخواننا الطيبين، هو بالفعل أخ طيب، والأقصد بالطيب اللي هو الأخطل في دنيا الناس، ولكن أقصد بالطيب قلبه طيب بالفعل، ويا ليتني مثله. هذا الأخ ابتلي عند الأحباب فذهب إليهم فسألوه: ما رأيك في فلان؟ قال: إنه ملتزم. طيب ما رأيك في فلان؟ قال: في التزامه شيء. السؤال الثالث: ما رأيك في فلان؟ التزامه يعني لا ما رأيك في فلان؟ ليس بملتزم. فسئل: على أي معيار أو بأي معيار حكمت أن هذا ملتزم وأن هذا غير ملتزم وما بينهما مقامان، مقام في التزامه شيء والمقام اللي بعد كده التزامه مدهول، على أي أساس حكمت هذا الحكم؟ فلم يستطع أن يتكلم بشيء. من المهم جدا أن نعلم أن مصطلح الالتزام لم يكن موجودا في عصر من العصور الماضية، يعني هذا المصطلح ما كانش موجود في عصر النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة ولا التلاميذ، لغاية مثلا ممكن تقول لغاية عصر المماليك. هذا المصطلح لم يكن موجودا لغاية عصر المماليك المتأخر مش المتقدم. ثم بعد ذلك ظهر ذلك المصطلح. الدولة هناك أموال الدولة تضع يدها عليها اللي هنسميها دلوقتي المال الميري أو الأراضي المملوكة للدولة. فكان معظم الأراضي الزراعية في مصر مملوكة للدولة. طب الدولة عاوزة ضرائب الأرض، فكانت تعمل إزاي؟ يجي واحد متعهد بالأرض، مثلا مديرية المنصورة مثلا فيها ما يقرب من 30,000 فدان، الحكومة عاوزة على كل فدان جنيه ضريبة في السنة. فالمتعهد يقول للحكومة: أنا هديكي 30,000 جنيه وهلتزم لك بهذا المال. فالحكومة تقول له: في مقابل ذلك احنا سنعين كوكبة من الجند تساعدك في تحصيل المال من الفلاحين. فذلك الرجل ألزم نفسه بمبلغ من المال يؤديه إلى الحكومة فصار ملتزما. إذا صار ملتزما بدفع مبلغ من المال يؤديه للدولة. في مقابل ذلك هو بياخد من كل فلاح جنيه وستين قرش ماشي أو 2 جنيه، يبقى هو هيسلم 30,000 جنيه وياخد هو كام؟ 60,000 جنيه. طب ما يدفعش فلوس، يعمل في ايه؟ يضربه بالكرباج ويسجنه ويعذبه لغاية لما يدفع. ومن هنا ظهر ما يسمى في التاريخ بالملتزم. الملتزم أي الذي يلتزم أمام الحكومة أن يدفع مبلغا من المال يحصله بعد ذلك من الناس. ولم نعرف لهذه الكلمة وجودا قبل ذلك ولا بعد هذا، لا قبل هذا ولا بعد هذا. إيه اللي حدث؟ اللي حدث عندما سجن الإخوان وخرجوا من سجونهم في فترة السبعينات، وحدثت هناك الانفتاحات الكبرى والمناقشات والمحاورات والمناظرات وتعددت الأفكار، ظهر هذا المصطلح. إذن هذا المصطلح عمره لا يزيد عن 30-40 سنة، هذا في حد علم. عمر ذلك المصطلح لا يزيد عن 30-40 سنة. إذن خروج ذلك المصطلح من دائرة السياسة والتعامل مع الدوائر الحكومية إلى دائرة الدعوة والعمل الدعوي لم يظهر إلا في السنين المتأخرة. ولذلك سئل بعض الدعاة عن كلمة ملتزم فقال: لا يجوز أن يقال فلان ملتزم لأنها بدعة. لأنها بدعة، هو كلامه من حيث العموم صحيح، هذا مصطلح لم يكن موجودا من قبل وعمره عشرات قليلة من السنين، لكن هذا المصطلح صار دوارا ومستقرا، والألفاظ إذا تعارف الناس عليها لم نستطع أن نحاربها، ولكن يجب أن نضبطها. إذن الألفاظ إذا اتسعت خلاص نعمل في إيه؟ ما نحاربهاش، وما نعمل في إيه؟ نضبط معانيها. إذن ليس المطلوب أن نذهب إلى بدعية اللفظ، لأن القول ببدعية اللفظ قول فيه خطأ. ليه؟ لأن كثيرا من الألفاظ عندما أطلقت أطلقت إطلاقا عرفيا لا إطلاقا شرعيا. يعني مثلا التلاجة اللي بتسقع المي، اللفظ ده كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. يقول لك طب بس ما كنش بيسقعوا المي، وما الأدراك؟ كان في القلة، القلة تتحط على حافة البلكونة أو حافة السطح، ها، وتحط فيها عود نعناع وشوية بتاع راوند كده وبتاع وتشرب مية ساقعة. هل تسمى القلة ثلاجة؟ لا. إذا إطلاق لفظ ثلاجة لفظ إيه؟ بدع. أيضا بنفس هذا المفهوم، بنفس هذا المفهوم. ولذلك القول الصحيح أن إطلاق المعاني على ألفاظها إذا لم يكن فيها دليل من الشرع فلا مشاحة فيه. طالما ليس عندنا دلالة شرعية لهذا اللفظ خلاص ما فيش مشكلة، إلا إذا تعارف الناس على غير ذلك، إلا إذا تعارف الناس على غير ذلك. مثلا الطماطم عندنا تسمى طماطم، لكن هناك في بلاد الشام لا سيما لبنان تسمى ايه؟ البندورة، تسمى بندورة. الله، يبقى سميت طماطم او بندورة هذا الامر لا يضر كثيرا ولا هيضر. فما نجيش نقول لبتوع لبنان لا الاطلاق الصحيح هو الطماطم، وهم يقول لا الاطلاق الصحيح هو الايه؟ البندورة. هذا لا يصح. اذا تخطيئ اللفظ بعد شيوعه خطأ، تخطيئ اللفظ بعد شيوعه خطأ، ولكن لابد منين؟ من ضبط اللفظ. وأقصد باللفظ هنا أي معنى اللفظ، أي لابد من ضبط معنى اللفظ. إذن عندنا لفظ وله معنى شرعي، اثنين لفظ وله معنى عرفي أي تعارف الناس عليه، ثلاثة لفظ وله معنى لغوي. وله معنى إيه؟ لغوي. قلت لكم من قبل هذه القاعدة أن الأصل في مسألة المعاني وإطلاقها على الألفاظ أن ننظر أولا إلى استعمال الشرع، فإذا وجدنا أن هناك استعمالا للشرع لذلك اللفظ قدم على أي استعمال. وضربت مثالا بذلك هو الصلاة، فالصلاة معناها في الشرع الحركات والهيئات والذكر الذي يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم، ده والوضوء شرط في صحته. إذن الصلاة بهذا المعنى معنى إيه؟ معنى إيه؟ معنى إيه يا أخوانا؟ معنى شرعي. طيب الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا صل عليهم يعني أدعو لهم، أدعو لهم. إذن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. طيب هل يجوز أن نترك المعنى الشرعي لنأخذ المعنى اللغوي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. فمن ترك المعنى الشرعي واعتمد المعنى اللغوي يمكن أن يكون خارجا من دائرة الإسلام. اللي يتعمد المسادات يكفر، يجي الناس وقتها راح تصلي وهو قاعد في البيت، تعال صلي المغرب، صلى يعني ايه؟ قال اللهم اغفر لي وارحمني، قد الصلاة ينفع منه صلاة؟ ما ينفعش. الزكاة، راجل مليونير، هاتي زكاة مالك، الحمد لله لقد زكيت، لأن الزكاة معناها ليه؟ معناه الطهر والزكاء والنماء، وأنا الحمد لله قلب سليم وقلب طاهر فأنا الحمد لله متزكي. طيب تعال حج، الحمد لله أنا أحج إلى أقاربي، لأن الحج في اللغة بمعنى ليه؟ القصد. أحج إلى أقاربي، بحج لجدي وننتي وتيتا وخالي وعمتي وناس كلهم بحج لهم، يبقى ده الحج عنده. لو أن إنسانا اعتقد ذلك لخرج من الإسلام، لخرج من الإسلام. ليه؟ لأنه فرغ الإسلام من شرائعه، خلاص سقطت عنه الشرائع بقى. ولذلك يسمون هذا عند أهل العلم بالقرمطة أو الزندقة، اللي هو لفظ الألفاظ أو لفظ معاني الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني أخرى، دي قرمطة ودي زندقة. في قول الله عز وجل لما ربنا عز وجل أمر سيدنا موسى أن يخلعن عليه، ليه؟ لأنه في الوادي المقدس طوى. النعلين إن هم النعلين، النعلين اللي بيتلبسوا في الرجلين نعلين. طيب يجي بعض الناس يقول لك لا، النعلين المقصود بهما الروح والجسد. اخلعن عليك أي انخلع من جسدك وروحك. طيب لما إنسان ينخلع من جسده وروحه، طيب ينخلع من روحه إزاي وينخلع من جسده إزاي؟ دي مسألة عجيبة جدا. إذا صرف الألفاظ عن ظاهرها المعلوم المألوف إلى معاني أخرى لم يأذن بها الشرع ولم يعلمها الناس، دي مسألة تعتبر قرمطة وزندقة وخروج عن دائرة الشرع والعقل. كذلك لو أن هناك معنى عرفي تعارف الناس عليه، قلت لكم ذلك المثال، لو أن هناك ناس بيربوا بقر، عندهم بقر كثير، البلد كلها بقر، وبعدين حلف بالله ما هو واكل راس، واحد قال له أنا أجيب لك لحمة راس، قال له والله من واكل أي راس. ثم إنه ذهب إلى مكان آخر فإذا هم يذبحون النعاج، فأتي إليه برأس نعجة فأكل منها، هل يكون حانفا في يمينه؟ لا، لا يكون إيه؟ حانفا في يمينه. ليه؟ لماذا؟ لأنه حلف على الرأس المعروفة في عرف الناس، وهي رأس الإيه؟ البقر. إذا لابد أن ننظر أيضا إلى المعاني العرفية. طيب ماذا يقصد بالمعنى العرفي؟ المعنى العرفي هو المعنى المستعمل عند الجماعة اللغوية المتكلمة بهذا اللسان، المتكلمة بهذا اللسان. ولذلك تجد أن كل أصحاب لسان لهم لهجات خاصة لا يعرفها إلا هم. يعني بعض الناس يقول لك زيت، في بيئة تانية يقول لك سيرج، بعض بيئة ثالثة يقول لك شرج، ها؟ والمسد كلها لهجات موجودة عند الناس، لهجات موجودة عند الناس. إذا لابد أن ننظر إلى معنى ذلك اللفظ عند جماعة الخطاب الذين يتكلمون بهذه اللغة. إذا لم نجد لللفظ معنى عند الشرع ولا عند العرف، وجب علينا أن نؤصل لذلك المعنى وأن نضبطه فين؟ في اللغة. من تاني، إذا لم نجد أصلا لهذا اللفظ في المعنى لا في الشرع ولا في العرف، وجب ضبط ذلك المعنى في اللغة. يبقى احنا الأول بنشوف معنى اللفظ في الشرع، معنى هذا اللفظ في الشرع ليس له معنى في الشرع، ولما أقول في الشرع أي في استعمال القرآن والحديث والصحابة. طيب لم نجد، يبقى ننظر في عرف الجماعة اللغوية، في عرف الجماعة اللغوية ماذا يقصدون بذلك. لأن الإنسان إذا تكلم بلفظ لم يعتده أهل المجتمع فإنهم لن يفهمون ذلك اللفظ، لن يفهموا ذلك اللفظ. قصصت لكم من قبل قصة العاس بقلنسوة، مش كده؟ هل الرجل فاهم العاس بقلنسوة؟ الرجل لم يفهم العاس بقلنسوة. الأخ اللي راح يشتري عاس بجبة فقال للراجل هات لي نص أو كيلو عاس بقلنسوة. الناس عارفة إن اسمه عاس بإيه؟ بجبة، مش كده؟ عاس بجبة. هو راح يقول له هات لي كيلو عاس بقلنسوة. إذن هذا أمر جديد لم يألفه الناس ولم يعرفوه في لغة خطابه. إذن اللفظ إذا لم يكن له معنى لا في الشرع ولا في عرف الجماعة اللغوية الذين يتكلمون بذلك اللسان، وجب ضبط ذلك المعنى في اللغة. ومن هذه الألفاظ التي لا وجود لها لا في الشرع ولا في العرف لفظ الايه؟ الملتزم. لأن كلمة الملتزم الموجودة هو كلمة الملتزم التي شرحتها لكم منذ قريب، الذي يتعهد أمام الحكومة بدفع مبلغ في مقابل أن يسترد ذلك المبلغ من عامة الناس، وهذا في مقابل الانتفاع بأرض الدولة أو بأملاك الدولة. وده كان موجود في عهد المماليك وفي عهد الأسرة الخديوية، ولكن انقضى ذلك الأمر وأصبحت الدولة هي المسؤولة مباشرة عن تحصيل الضرائب والرسوم، بارك الله فيها، عاملين بقى مصلحة كبيرة اسمها مصلحة الضرائب، هم اللي بيحصلوا الضرائب للخلق. إذن هذا المصطلح اللي هو الالتزام ومنه الملتزم لابد أن يضبط في اللغة، أن يضبط في اللغة. طيب ملتزم على وزن إيه؟ مفتعل، اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم فاعل. من الفعل إيه؟ من الفعل إيه؟ التزم، من الفعل التزم. إذا ملتزم، ملتزم اسم فاعل من الفعل التزم، والتزم افتعل، التزم على وزن افتعل. والافتعال أصله هو لزم، يبقى أصل فعل كله إيه؟ لزم، ولزم لزاما ولزوما. وعندما نظرنا وجدنا أن الآية المناسبة في القرآن للمعاني التي يمكن أن نؤصل لها هي قول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بوب عليها الإمام البخاري وذكر أن باب الإيمان هو الدعاء، وذكر أن المقصود بالدعاء هنا هو الإيمان. لولا دعاؤكم أي لولا إيه؟ إيمانكم، أي إن الله تعالى لا يعبأ بكم لولا الإيمان، لولا الإيمان. إذا لا يعبأ الله، لا يعبأ الله إلا بالمؤمن، لا يعبأ الله إلا بالمؤمن. ولذلك من أشد العقوبات على الكفار أن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيه. وكل من لم يعبأ به الله فهو مرذول، 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 مرذول. ليه؟ لأن الله تعالى لن يحميه ولن يكفيه ولن ينصره ولن يكلأه ولن يوفقه ولن يسدده ولن يهديه. الله، فإنسان مخذول ومرذول ومنتكس. إذا قل يا رسولنا ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم، لولا إيمانكم. ثم ينتقل الخطاب إلى أهل مكة في قوله فقد كذبتم بذلك الإيمان، فقد كذبتم بذلك الإيمان فسوف يكون لزاما. إيه الذي سوف يكون لزاما؟ أي إن عذابكم بسبب ذلك التكذيب سيكون لزاما، وهنا التأويل في معنى لزاما. لأن التفت الخطاب في قوله تعالى فقد كذبتم، أي قد كذبتم يا أهل مكة بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون تعذيبنا لكم لزاما. ولزاما فيها معنيان، والمعنيان بهما يمكن أن نؤصل لمعنى الإيه؟ الملتزم. المعنى الأول الفصل والوضوح وعدم التمييع، الفصل والوضوح وعدم التمييع. قال جمهور المفسرين، وبه قال من اللغويين ابن الأعرابي وأبو عبيدة وغير واحد، قال بأن المقصود بلزاما أي فصلا، أي فسوف يكون لزاما أي فصلا لا تردد فيه، فصلا لا تردد فيه، واضحا واضحا، فصلا واضحا لا تردد فيه. إذن أول معنى لكلمة لزاما اللي من الفعل لازمة اللي منه الفعل التزم، الفصل الوضوح، الفصل الوضوح، عدم التمييع، عدم التردد، عدم الاضطراب. دي أول معنى من هذه المعنى. المعنى ده هو به فسر جمهور المفسرين هذه الآية، ولذلك قال جمهرتهم أن المقصود بهذه الآية يوم بدر، يوم بدر، أي كان عذاب المشركين في يوم بدر. وبالفعل أعظم مقتلة وقعت بالمشركين إنما كانت في يوم إيه؟ في يوم بدر. يوم أحد قتل منهم كم؟ 17 أو 18. الخندق قتل منهم كم؟ قبل ذلك، بعد ذلك، لكنهم في يوم بدر قتل منهم 70. المعنى الثاني معنى الديمومة والثبات، فسوف يكون لزاما أي سوف يكون متواصلا دائما لا انقطاع فيه، متواصلا دائما لا انقطاع فيه. وذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى عذاب القبر، إلى العذاب في الآخرة. فالعذاب المتواصل الدائم الثابت الذي لا انقطاع فيه، يعقب بعضه بعضا، إنما هو إيه؟ عذاب الآخرة الذي يبتدئ بالقبر. وهذا التأويل ذهب إليه أو إلى معناه الإمام الطبري عليه رحمة الله. إذن هذه الكلمة لها وجهان، إما فيها معنى الفصل والوضوح، الفصل والوضوح، وطبعا كلمة الفصل ووضوح ما فيش إيه؟ لا تردد ولا اضطراب ولا مياع. طيب المعنى الثاني معنى الايه؟ الثبات والديمومة، الثبات والديمومة. إذن هذان هما المعنيان الأساسيان، المعنيان الأساسيان. هناك معنى ثالث هو معنى الوجوب، فسوف يكون لزاما أي سوف يكون ايه؟ واجبا، أي حقيقيا عليكم واجبا. والشيء إذا لاحق بالشيء ولزمه فلم ينفك عنه كان واجبا، كان واجبا. ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، أي إذا علقت جنوبها في الأرض فسكنت وسكتت وثبتت ولم تتحرك، وهذا علامة الموت. ولذلك في الميت يقولون سكن فلان أو سكت فلان، لأن الإنسان طالما هو حي بإيه؟ بيبقى في حركة. لكن سكن فلان أو أبرد فلان فلانا، أبرده يعني إيه؟ قتله. لأن الإنسان طالب بتندفع الدماء في عروقه يبقى في إيه؟ في حرارة. لكن لما يموت إيه اللي يحصل؟ يسقع. سبحان الله،
يقال أبرد فلان فلانا، أي أثبته. أثبته يعني إيه؟ ما خلوش يتحرك، خلاه في مكانه، أوجبه في مكانه. إذا دي كلها معاني متقاربة. فتحصل من ذلك أن الملتزم أوجب الحق على نفسه عندما وصل إليه. دي مسألة مهمة جدا. إذا الملتزم نمرة واحد إن هو عرف الحق فأوجبه على نفسه. إيه، ما فيش حد بيوجب الحق على حد، وإنما أنا أبحث عن الحق، فلما هداني ربي إلى الحق ألزمته على نفسي فصار علي إيه؟ واجبا. دي مسألة مهمة جدا. ودي وأهمية هذه النقطة في إيه؟ إن الملتزم له خاصية القيام بذاته. يعني إيه القيام بذاته؟ يعني لو كل الأرض كلها انقطع دابر الموحدين ولم يبق على وجه الأرض إلا موحد فقط اللي هو، لاجتهد في حمل هذه الرسالة وما قصر وما قصر. ليه؟ لأنه عرف الحق فأوجبه على نفسه، فلما أوجبه على نفسه أحبه، ولما أحبه نصره، ولما نصره عمل به، أو عمل به ونصره. إذا دي أول معنى. يبقى الملتزم هو الذي يعرف الحق فيوجبه على نفسه، دي أول واحد. فكل من عرف الحق وأوجبه على نفسه نمرة واحد. اثنين، كان عنده الحق فصلا واضحا. عنده الحق ده فصل، فصل أي فاصل واضح، مفيش عنده ميوعة، الأمور مش متلخبطة، الأمور مش داخلة ببعضها، مش عارف يا ترى الباطل راح فين والحق جه منين، ولا عارف المسألة جت فين ولا أي حاجة. لا، وهنا مسألة خطيرة جدا. ودائما كنت أقول إن المسؤولية إن الإنسان يأتي بالمطلوب أحسن من المطلوب، تأتي بالمطلوب أحسن من المطلوب، دي المسؤولية في الإسلام. يعني افترضنا مثلا إن هناك حملة عسكرية، والحملة العسكرية المطلوب إن أنت توصل عند الحدود وتشوف لو هناك أي حد بيعمل حركات شائبة اقمعه تعال. أنا رحت عند الحدود فوجدت فيه هناك تحركات عسكرية يهودية. القوات الإسلامية بقى اللي خرجنا بها من المنصورة قاتلت اليهود على الحدود وضحدتهم ودمرتهم، ولم تكتفي بذلك بل توغلت في أرض العدو حتى طهرت القدس من دنس اليهود. إذا المطلوب إن أنت تقف عند الحدود. أنا عملت المطلوب وإيه؟ وأحسن من المطلوب. يبقى مسؤولية، والمسلم لابد أن يتحمل هذه المسؤولية. يحكى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أراد أن يختبر رجلين لكي يجعل أحدهما خصيصا به، عاوز يقرب له واحد، وطبعا ده رجل أمير يعني، فاللي عاوز يقرب واحد يكون عنده نباهة نبي ويحط عليه المسؤوليات، يبقى زي الجمل يعني يشتغل المسؤولية وما يزهقش ولا يتعب. فأمرهما متفرقين، يعني قال نادى الواحد كده قال له تعالى، قال له أتعرف ذلك السواد؟ شيء بعيد على بعد مثلا 10 كيلو كده في كده حاجة سواد ماشية كده زي النملة اللي ماشية كده، عاوزك تقول لي ما ذلك السواد؟ وقال للتاني اذهب إلى هذه الجهة وانظر إلى ذلك السواد وأتيني بخبره. يبقى انظر إلى ذلك السواد وأتيني بخبره، وقال لي ده انظر إلى ذلك السواد وأتيني بخبره. بعد شوية الاثنين أقولوا، الأولاني قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت قافلة، قال رأيت قافلة من الإبل. قال ما عددها؟ قال أنظرني أذهب حتى أنظر ما عددها. يبقى هو راح بص كده تلاقهم جمال، راح رجع تاني ماشي، قال له طب استنى بقى اروح مشوار ثاني اشوف عددهم كام. طب الثاني بقى قال ما ذلك؟ قال قافلة من الإبل. قال ما عددها؟ قال 30. قال من أي جهة؟ قال من جهة الفلانية. قال من قائدها؟ قال فلان. قال ماذا تحمل؟ قال تحمل زيتا وحنطة، زيتا وحنطة. قال أنت، أنت أنت بقى اللي تنفع تبقى إيه؟ تبقى تقعد معايا وتجلسني وتشتغل معايا. يبقى ده عامل زي الإيه؟ زي اللعبة بالمنافلة، ها؟ باللعبة بالمنافلة، بيشتغل بالإيه؟ بالمنافلة. تمسك اللعبة كده وتقعد تعمل فيها كده وتسيب، تقعد تجري لفتين ثلاث وتقوم واقفة، عاوز إيه؟ ها؟ شحنة. وهكذا وهكذا غلط. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة في قمة الخطورة. أنا أحمل زادي في قلبي، زادي وذلك الحق الذي هداني ربي إليه. إذن أنا أعرف الحق، أوجبه على نفسي. الأمر الثاني، الحق ده عندي في نفسي وفي ضميري وفي قلبي وفي عقلي، فصل واضح لا تردد فيه ولا اضطراب. نمرة 3، هذا الحق أيضا في قلبي وعقلي ووجداني، ثابت ثابت لا تردد فيه، ثابت، وهو أيضا دائم. والشيء الدائم أي ساكن، أي ساكن، أي الحق عندي ما بيتهزش ما بيضطربش ولكنه ساكن. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الايه؟ الدائم. يعني ايه الدائم؟ أي ساكن، أي الماء الساكن. إذا الحق عندي ثابت، ثابت واضح قوي فصل بين لا تردد فيه لا اضطراب فيه. ما يجيش من الأيام أنا أروح لمؤتمر اسمه مؤتمر تقارب الأديان، فيه البوذيين وفيه زرادشت الذين يعبدون النار من دون الله، وفيه اليهود وفيه النصارى وفيه السيخ وفيه البوذيون وفيه المسلمون، ونقول نريد أن نوجد صيغة سلمية للتعايش بين الأديان. يا سلام، ما هذا الشيء؟ هل الحق الذي يمتاز بأنه من عند الله وأنه فصل وواضح ودائم وثابت يمكن أن يلتقي ذلك الحق مع هذه الملل الفاسدة الباطلة الكافرة؟ لا والله، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. إذا مشاركة بعض المسلمين في هذه المؤتمرات المشبوهة دلالة على أنهم ليسوا من أصحاب الحق الصرف. إذن كل من حمل الحق بهذه الصورة صار إيه؟ صار إيه؟ ملتزما. كل من حمل الحق بهذه الصورة صار ملتزما. إذن الالتزام منهج في التحمل، أي في تحمل الحق. 2، منهج في معرفة الحق. 3، منهج في العمل بالحق. 4، منهج في نصرة الحق. يبقى اللي يعمل ده كله يسمى ايه؟ ملتزم. اذا هو ملتزم وهي ملتزمة. اذا اللحية من الالتزام لكن ليست هي الالتزام. تقصير الثوب من الالتزام. صلاة النوافل من الالتزام. صلة الرحم من الالتزام. صدق الحديث من الالتزام. أداء الأمانة من الالتزام. الوفاء بالعهد من الالتزام. تحمل المسؤولية من الالتزام. حسن الاختيار من الالتزام. حسن العمل من الالتزام. الإخلاص في العمل من الالتزام. بشاشة الوجه من الالتزام. إماطة الأذى عن الطريق من الالتزام. الله، إذا الالتزام ده منهج كبير، منهج كبير. إذا من الخطأ، من الخطأ أن نحدد فكرة معينة ونقول من دخل في هذه الفكرة صار ملتزما ومن حاد عنها ليس بملتزم. إذا التزام منهج. يمكن أن نقول بأن الالتزام هو المنهج الفعلي الحقيقي للإسلام. الالتزام هو المنهج الحقيقي للإسلام. اللي اجتهد الإسلام منهج حقيقي يحمله ويمشي به ويطبقه ويظهره وينصره ويدعو إليه، فهذا هو الملتزم. ليبقى السؤال الذي يكون ختام المجلس به قبل الأسئلة، أنت لو قلنا تأخذ درجة أو نسبة مئوية في الالتزام، تأخذ كم في الالتزام؟ يعني أنت ملتزم بكم في المية؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الملتزم 100% 100%، أنت تأخذ كم في المية؟ طبعا أترك كل أخ يبدأ يفكر، لأن الإجابة صعبة جدا، الإجابة صعبة جدا، وإذا صدقنا يمكن أن تحتاج هذه الإجابة إلى أيام. هل أنا ملتزم أم لا؟ ولو كنت ملتزما بأي شيء التزمت، وإلى أي مدى انتهيت؟ أجب ذلك السؤال، ولكن لاحظ ملحوظة مهمة جدا، لا تطلع أحدا على هذه الإجابة، لأن الله تعالى مطلع عليك.